بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني في شرح الأحاديث الأربعين النووية، وهو درس يختص بالحديث الأول الذي يروى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليس له طريق يصح غير هذا الطريق، واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا في الفقه. وذكر أنه نصف الدين، لأن الدين ظاهر وباطن، وهذا الحديث يتحدث عن الباطن وهو النية. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله إنما الأعمال بالنيات، وقوله الدين النصيحة، وقوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه قال: في أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر بن المعافري الأندلسي قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. واختلف أهل العلم في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون: بل الأعمال هاهنا على عمومها لا يختص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور كأنه يريد به جمهور المتقدمين. وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: أحب لكل من عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة عنده في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور، وهو خبر عن الحكم الشرعي، وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر. وليس هذا تكرارا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى وهي إنما الأعمال بالنيات دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحامل عليه المقتضية لوجوده وثواب العامل، وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أخي الحبيب أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بعضهم بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني للنية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره، وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وفي قوله عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضه كما أخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. وأخرج ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وفي الصحيحين أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زيد الشامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. وعن يوسف بن أصباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والإصابة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من نيته خيرا أو شرا ينبني عليها العمل، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال والأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال، وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها. فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أن حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس بواحد منهما مهاجر. وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهان به حيث لم يذكر بلفظه، وأيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحدة فلا تتعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة تارة، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. فالدنيا لا تستحق تكرار ذكرها لهوانها على الله، وحتى لا تتعلق القلوب بها وتنشغل في الحديث عنها، ولذلك قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، من غير أن يذكر الدنيا مرة أخرى. ولنلاحظ هنا أن التعبير بالهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاء بحرف الجر إلى، وهو ثلاثة حروف، بينما الهجرة إلى الدنيا وملذاتها عبر عنه بحرف واحد وهو اللام لدنيا، وفيه إشارة إلى أن الطريق إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شاق ويحتاج لجهد وجلد، أي إلى صبر كبير، فقد حفت الجنة بالمكاره، ولا بد أن يبتلى من يسير في هذا الطريق، فلتستعد أخي للتضحية. وأما الدنيا فهي قريبة وفي متناول اليد، ولذا يسهل تحصيلها، وكذا الافتتان بها، ولذلك قال لدنيا بحرف واحد حرف اللام لقربها. وقد روي عن وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجته، قال: فكنا نسميه مهاجر أم قيس، قال: فقال عبد الله يعني ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، وكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولكن لم نرى لذلك أصلا يصح، والله تعالى أعلم. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء، وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي غير ذلك السبيل في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوه عنه من المقاصد الدنيوية. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فذكر الحديث. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما النية بالمعنى الذي ذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية، وتارة لعدم القدرة على الأكل، وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام، منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات 5 صلوات في كل يوم وليلة، والصيام الواجب تارة يكون صيام رمضان، وتارة يكون كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهي رواية عن الإمام أحمد. وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة. وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية معينة أيضا، بل يجزئ نية الصيام مطلقا لأن وقته غير قابل لصيام آخر، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه، فهو كرد الودائع. وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه إذا أراد أن تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج. وكذلك أبو حنيفة لو تصدق بالنصاب كله قال من غير نية أجزأه عن زكاته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل. وقد تكلم بعضهم في صحة هذا الحديث ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين نية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه. وهنالك تفصيلات أخرى مذكورة في هذا المقام، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون النية، والنية هي قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات، والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. وهنالك بقية لهذا الحديث مشروحة في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكبيرا.